النبي، فمجموعة كبيرة من الكافرين حول النبي حتى لا يدنو أحد إلى النبي صلى الله عليه وآله. وقسم من عندهم كان بالقتال بالساحة، وقسم تبعوا الفارين دول اللي هربوا من الساحة من قريش، لحقوهم وجمعوا الأموال السلب والنهب جابوا. فذول صار صراع ما بيناتهم، فذول اللي جمعوا الأموال قالوا احنا حويناها، احنا جمعناها بالمعسكر فهذه حقنا وحدنا. الجماعة اللي قاتلوا قالوا لا، مو بس حقكم، انتوا جمعتوا احنا قاتلنا واثنيننا اشتركنا وكانت النتيجة لازم تكون لنا جميعا. الذول اللي واقفين بحماية النبي قالوا احنا ايضا كان بيوسعنا ننزل للمعركة ونجمع، لكن احنا ما ممكن نترك النبي، فاحنا ايضا معكم مشتركون. فصار نزاع. في الآية الكريمة نزلت يسألونك عن الأنفال، على العموم انا سموه بصدد تحديد الأنفال، الأنفال اشياء كثيرة، لكن بصدد ان الآية نزلت بها السبب، ان ذول نازعوا على الغنيمة، نازعوا صار صراع ما بيناتهم على الغنائم، هذا يقول إلي وهذا يقول إلي وهذا يقول إلي. من صار هالصراع وسألوا النبي نزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول، زين من بعد ذلك نزلت هاي الآية مباشرة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب الحقيقة هؤلاء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سبب الوجل أو سبب الرعب هو ليش؟ قطعا سبب الرعب واضح، يعني الانسان على عظمته، الانسان ترى عظيم بعقله، على ما يملك من اسباب العظمه ومن اسباب التضخم، لكن الانسان بالقياس الى هالكون اللي يعيش فيه فالذره تائهه بالكون، فهذا اذا عرف شيئا من صفات الله عز وجل وإذا أدرك شيئا من عظمة الله هان عنده كل شيء، لأن ذول صراعهم على اليمن، صراعهم على الدنيا، على ذني شكنفلس حصلوها من الغنيمة، إيه ذني شكنفلس اللي حصلوها من الغنيمة شنو مدة بقائهم شنو بالدنيا، شقد راح يظلن وياهم ذني، يعني يظلن وياهم أيام قلائل ثم يرحل إلى غيرهم. الباقي وجه الله في المؤمن الحق، إذا أكو عنده اعتزاز عنده اعتزاز بالله، وإذا عنده خوف عنده خوف من الله. الخطر واحد طبعا على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له سيدي ما حد العلم، يعني العلم شنو حده، أو بتعبير آخر ما هو العلم؟ الإمام أجاب بالعلم الذي ينتهي إلى عمل، قال له أنا أقول لك أكو أربع كلمات لتبتلهن إذن ثمرة العلم. قال ما هن؟ قال أولا أن تعمل للدنيا بقدر عمرك فيها. أنت شكثر عندك عمر بالدنيا؟ زين، اعمل للدنيا بقدر عمرك فيها. يعني أنت مثلا تتصور عندك عمر في معدل الأعمار اليوم 70-80 سنة مثلا، هذا المعدل، انت من تعمل اعرف اكثر من هذا ما راح تظل، لا تظل تمالخ بالحياة، يعني تحاول ان تتمدد على حساب الاجيال اللي تجي من بعدك. يعني انت لك حد بالدنيا، هذا الحد اللي لك بالدنيا الواقع وقف عنده، لا تتعدى على حدود غيرك، لكن الحاصل غير هذا مع الأسف. شلون يعني الحاصل غير هذا؟ انت تتصور ان احنا الان كل جيل سابق يجني على الجيل اللاحق يتمدد على الاجيال على حساب الاجيال الآتية؟ شلون يعني؟ خلي مثل واحد اضرب لك بسيط، الان علماء البيئة يقولون ان الاجيال الآتية راح تتحمل، راح تدفع ثمن غالي. شلون تدفع ثمن غالي؟ يعني احنا جاي نستهلك كل الطاقات الموجودة بالارض، هاي اذا ترجع الحساباتنا، يعني حسابات الله خليها على حده، لكن الحساباتنا الارض بها مثلا بترول محدود، احنا جاي نستهلك النزفة، الارض بها كمية املاح محدودة احنا جاي نستهلكها بالزراعة، زين؟ اكو عندنا مثلا مياه كمية محدودة، الان هيئة الامم المتحدة مرتبكة يعني يقول لك يوم من الايام راح تيجي أزمة مياه ما يحلو راح يكون اندر من المدري شنو. زين، لانه هالتفجر السكاني الضخم هذا الهائل، هذا التفجر راح يستنفذ كل المخزونات بالكره الارضيه. هاي قلت لك من وجهه نظر حساباتنا، اما حسابات الله عز وجل وحد. انا حساباتي انا الانسان المحدود، انا وانت احنا محدودين، افكارنا محدوده وامكاناتنا محدوده، ونجي نحسب اكو معادلات نحسب احنا ايش كم واحد على سطح الكره الارضيه. يعني مثل ما لما تطب بيتك انت تعرف ايش كم واحد عائلتك، افرض 10، تفرض لكل واحد رغيف 10 ارغفه، يعني هذا حساب معقول. كذلك حساب معقول ان نجي نحسب احنا الان سكان الكره الارضيه ايش كثر، ايش قد نتمدد على حساب غيرنا. الارض ايش قد بيها مخزون، ايش قد بيها طاقه مخزونه. الارض بيها مثلا ماء محدود، ماء حلو افرض محدود في حساباتنا، بيها مثلا مواد زراعيه يعني اشمده طبيعيه بالارض كميه محدوده ايضا نستهلكها بالزراعه، حتى كميه اكسجين اكو محدوده هم نستهلكها بالهواء. يعني احنا جاي نتمدد على حساب الاجيال اللي جايه من بعدنا، هاي الاحصائيات اللي جاي تعطيها هيئه الامم المتحده، لكن حساب الله عز وجل غير هذا. بس اللي اريد اقول ان الانسان ياخذ من الدنيا كما يقول امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له ثمرة العلم ان انت تعمل للدنيا بقدر عمرك فيها. انت يعني حاول ان تعرف لك حتى تيجي تنهب الناس، ها يعني انت تتصور يعني شقد راح شقد تاكل، انت اكلك محدود ولباسك محدود ولك عمر محدود بالدنيا، هاي وحده. والثانيه ان تعمل للاخره بقدر بقائك فيها، شقد راح تبقى بالاخره. طبعا بقاء لبقاء خالد، بقاء خلود لا حدود له. جيم بعد، وان تخشى من ربك بقدر نسبتك منه، كثر نسبتك الى الخالق انت، كون خوفك بقدر نسبتك الى الله، هذا موضع الشاهد. بعد، وان ترعى الاخرة بقدر صبرك على النار، تعرف انت تعصي الله بقدر صبرك على النار، كثر تقدر تصبر على النار، فليكن عصيانك بقدر صبرك على النار. الحقيقة هكذا الآية الكريمة، حاول أن تربينا هالتربية. الذين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا الواقع إذا مر عليه ذكر الله يدرك عظمة الله وعلم الله وإحاطة الله بجميع أعماله، قطعاً راح يضطرب، قطعاً راح يضطرب يخشى من الله. ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء، وبالعكس من لم يخف الله أخافه الله عز وجل من كل شيء. خشية الله نعم هي تخلي الإنسان الواقع جبار اللي يخاف من الله. فلأذكر لك حادثة، جابوا يوم من الأيام امرأة أدخلوها على الحجاج، لما أدخلت عليه وهي مطرقة، قال لها ارفعي رأسك يا عدوة الله، قالت له أنا لست عدوة لله، أنا بالعكس محبة لله، ووالله إني أخاف الله خوفا وأعرف الله معرفة، صيرتك في عيني أحقر من ذبابة. فوجئ الحجاج، ما ينتظر هالمنطق من امرأة جايبيها أسيرة، رفع رأسه إلها قال لما لا ترفعي رأسك، ليش ما تشيلي رأسك وتنظرين إلي، قالت أكره أن أنظر إلى وجه يكره الله النظر إليه. تأمل، هذه لو كانت تخشى الموت، أي لو كانت تخشى من هذا لكان منطقها يتغير ويا تماما، لكن ما تخاف منه، تقول له أنا ما أخافك أنا أخاف الله، ولما أخاف الله الله خوف الله صير عندي الحياة وجودها وعدمها سواء، وصيرك في عيني أحقر من ذبابة. هذا تأمل هذا اللون. لأن الإنسان إذا خاف الله أخاف الله منه كل شيء، وبالعكس إذا لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. وأنا أكد لك أعظم عذاب يسلط على الذين لا يخافون الله أن يسلط عليهم خوف من كل شيء، وبالفعل هذا اللي نعيشه الآن. تفضل الآن تعال إلى أبعاد المجتمع، تعال خلينا ندرس المجتمع، شوف المجتمع هذا اللي نعيش فيه، القرن اللي نعيش فيه يسيطر عليه الخوف. يعني الكرة الأرضية الواقع مملوءة بالخوف، يعني ما تمر على منطقة لا ترى الخوف فيها. خوف أولا الخوف من العذاب، يعني الكرة الأرضية أصبحت مهددة، ما يعني ما يندرى في أي لحظة، في أي لحظة من في حماقة من الحماقات اللي ترتكب يمكن هاي الذرة اللي موجودة فعلا المخزونة إذا ينطلق منها 4 قنابل يحول الأرض إلى رماد، يحول الأرض إلى تراب. هذا لون من ألوان الرعب، نبه لي الرعب من التفجر السكاني. تلقى الآن الهيئات اللي نسميها هيئات عالمة خايفة راح يصير بالأرض، يعني راح يكون نقص بالغذاء، نقص بالمخزون، الرعب من الوقوف الاقتصادي، الرعب 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 من كل شيء، الرعب من الأمراض. وكلما يتقدم العلم ويقدر يقهر له مرض يطلع في مرض آخر يقهر العلم، حتى يبقى الإنسان دائما مقهورا إلى الله، يشعر بحاجته إلى الله. ففي واقع الأمر خوف الله عز وجل هو العاصم، هو المهذب الذي يهذب أخلاق الإنسان وسلوك الإنسان. نبه للآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هسا قد يسأل سائل يقول عجيب شلون هذا يصير، المفروض أن المؤمن يعرف رحمة الله، المؤمن يعرف رحمة الله وسعة رحمة الله، واللي يعرف رحمة الله ما يخاف من الله، لأن الله عز وجل عنده رحمة تسبق غضبه. المفروض أن المؤمن يعرف رحمة الله، كل واحد من المؤمنين يدرك أن الله أرحم بعباده من الأم بولدها. بس ترى الفت نظرك، من الرحمة أحيانا أن يعذب الباري عز وجل، أحيانا العذاب يكون من الرحمة. يعني حاليا أنت الآن لما تريد تأدب واحد من أهل بيتك، لما تلجم واحد من بيتك وتقشع ليه تريد تأدبه، أنت تريد تعذبه؟ طبعا ما تريد تعذبه، إنما تريد تأدبه، تريد تربيه، قد تقشو عليه من أجل التربية. قشوتك هذه رحمة وليست عذاب. أعود للموضوع، زين؟ الآية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. زين أنا أكو بحث شوية أرجو أن تلتفت له، علمي بس أحاول أبسطه إليك حتى نستفيد منه، لأن تترتب عليها نقطة مهمة. شنو هو البحث؟ الآية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني هاي إنما، نبه لي، هاي كلمة إنما مرة تجي تفيد الحصر. شلون يعني؟ قال أمثل لك مثلا أقرب به المعنى. مثلا تقول إنما بالدار محمد، يعني ما أكو بالدار إلا محمد، بس وحدة بالدار، هاي شو ما تفيد الحصر، ماكو غيره. لما تقول الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني ماكو مؤمنين إلا ذولا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني غيرهم مو مؤمنين. هذا معنى إفادة الحصر. بينما إحنا نجي إلى آية أخرى هم تفيد الحصر، مثل إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. زين، هاي تفيد الحصر، وذيك تفيد الحصر، يصير تناقض ما بيناتهم. هاي تقول مو المؤمنين إلا اللي إذا انذكر الله تخاف قلوبهم. ذيك الثانية تقول لا، المؤمنين ماكو غير المؤمنين اللي إذا ذكر الله عز وجل لم يرتابوا بذكره. فشي يصير تناقض بين الآيتين. فش نستفيد؟ يعني نقول هاي إنما تفيد الحصر؟ يو لا، قد تيجي للتأكيد، لا مو دائما تفيد الحصر. احيانا تجي للتاكيد، اي انما احيانا تاتي للتاكيد. يعني شنو للتاكيد؟ لما تقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الايه تريد تاكد على حسن الخوف من الله، ما تريد تقول بس اللي يخافون من الله مؤمنين وغيرهم مؤمنين. لا، غيرهم اكو مؤمنين متصفين بصفات اخرى. شنو قصدي من هذا؟ قصدي من هاي اكو روايه يروها يقولون هذا الحصر مال انما ذكر النبي بشد الرحال. شنو هو؟ لا تشد الرحال الا لثلاثه مساجد، ياهو مسجدي والكعبه وبيت المقدس. هاي روايه يروها عن النبي، يقولون هاي تفيد الحصر، لا تشد الرحال الا، هاي مثل انما لا والا، لان هي انما اذا نحللها شنو تطلع لا والا. انما المؤمنون يعني ما المؤمنون الا الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هاي عينا ما تشد الرحال الا لها المساجد الثلاثه. يقول لك هذا يفيد الحصر، يعني كل مكان تروح اللي تريد تزوره او تشد الرحال اليه باطل، ما تشد الرحال الا لها المساجد الثلاثه. شنو القصد من هذا؟ دخل ابين لك اولا منين جايه هي هاي الروايه، وبعدين ابين لك عليه من يستدلون عليها، ونشوف صحيح هذا الاستدلال ام لا. هذه الروايه يا مولانا اخترعها عبد الملك ابن مروان في ايامه. عبد الملك ابن مروان بنى مسجد الصخره في بيت المقدس، يعني هذا صلحها وبنى المسجد هذا وامر الناس بالحج اليه. ليش؟ كانه اراد ان يحاصر آل الزبير، يحاصرهم اقتصاديا. آل الزبير كانوا مستولين على الحجاز ايام عبد الله بن الزبير، نعم ذولا استولوا على الحجاز وصاروا الحجاز بايديهم، مكه والمدينه الحرمين بايديهم، فهذا يريد يموتهم جوع، يريد يحاصرهم اقتصاديا. شلون يحاصرهم؟ ما يقدر يمنع الحج، اذا منع الحج يصير ضجه، يقول لك اوه هذا يمنع المسلمين، يصدهم عن البيت الحرام، يمنعهم من الوصول الى اداء فريضه الحج. طبعا هذا معنى راح يخلق بلبله عند المسلمين، يخلق مشكله. فهو شلون يتخلص من هذا؟ اتخلص من هذا بطريقين. الطريق الاقناع النفسي، يعني ايجاد المبرر الديني، وطريق المنع بالجبر. طريقتين. طريق الاقناع الديني طلع له الروايه، لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد. طبعا اكو جماعه قاعدين هذول شغلتهم يطلعوا الروايات، ياخذون فلوس يطلعوا، موجودين في كل زمان، نبالجين موجودين على طول، ذولا اللي يشيرون في ركاب الظلمة دائما، اللي نعبر عنهم التكسي، ذولا موجودين تعطي، نعم موجود. زين هذا هالرواية اخترعت، ومصادر كثيرة تنص على انها مخترعة. هذا اولا اراد ان يوجد به المبرر حتى يمنع الناس من الروحة للحجاز، يقول ما بفرق ترى تروح للحجاز او تجي الى بيت المقدس، ترى سوى عينا نفس الفضيلة، ما تنشد الرحال الا واحد من هذول، يعني مسجد النبي بالمدينة والكعبة الشريفة والقدس بيت المقدس المقدس. زين واحد يقول لك ذي كل سوى، التعلي من تعبان بعد رايح وتذب فلوسك هناك وتتعب، هذا اقرب لك هنا، وتعال هنا خلي الحج يكون عندك بالقدس، لا تروح الى مكة. طلع لها الحديث، اخترع لها الغرض، وإلا هذا الحديث ما يمكن يكون صحيح أبدا. ليش؟ لأن احنا نعرف أن تعظيم شعائر الله، الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العلماء يقولون هاي الآية بها إطلاق، كل مكان طاهر تروح اللي تريد تعظمه لوجه الله هو يعتبر عمل مبرور عند الله. انا بكرة اريد اروح مثلا اعظم لي مسجد من مساجد الله، افرض شمال افريقيا، انا رايح لبناء المسجد ولتعظيمه. هدفي رايح ادخل لها المسجد. المسجد بعالم، المسجد اثر من اثار المسلمين، اريد اروح اتبرك ببيت الله واريد اوصل لها المسجد، هذا تعظيم لشعائر الله. شنو ليش صار حرام؟ ايش معنى ليش حرام؟ ايش معنى ما ينشد الرحال؟ ايش معنى انا اريد اروح اطلب علم؟ الان مثلا هنا ما عندي بلدي اطلب علم، اروح اطلب مثل ما كانوا المسلمين. المسلمين مثلا في الصدر الاول مو كل واحد يحفظ الاحاديث عن النبي، ذولا اللي يحفظون الاحاديث قليلين، فكانوا يشقون طريقهم من المشرق للمغرب، يسأل وين اكو واحد حافظ يحفظ احاديث النبي، يروح ليه يقطع الاف الاميال حتى يسمع منا حديث او حديثين. زين شد الرحال في طلب العلم محرم؟ لما تقول لا تشد الرحال الا لزيارة المساجد الثلاثة، معناه كل مكان نشد الرحال الى حرام اذا بنى هاي تفيد الحصر؟ ها؟ يعني اولا بناء على صحة الرواية، والرواية قلت لك مو صحيحة، ثانيا لو فرضنا صحيحة هاي ما تفيد الحصر، لان احنا ندري الان انا لما اروح اطلب علم الله يعطيني اجر بلا كلام. اشد الرحال اروح اطلب علم، انا اشد الرحال اروح لزيارة النبي، اشد الرحال اريد اروح لزيارة النبي، اريد اروح لزيارة اثار مقدسة، اريد اروح اعود لاخو من اخواني المؤمنين، عندي مؤمن صديق من اصدقائي يعيش في اوروبا مؤمن، اريد اروح اعود مريض، رايح عيادة المؤمن مستحبة، رايح اعود واتشبالة زين ومؤمن ملتمسني ان اروح لي عنده مناسبة، حرام هذا؟ يعني الان الناس تقعد وتسكت انه ما تتحرك، يعني ما يمكن واحد يسافر الا يروح لها المساجد الثلاثة بس، والا يشد بابا ويبعد؟ ايه كلامي من اللي يقول هذا؟ هذا ما يمكن يقوله احد. اذا هذه ما تفيد الحصر، حتى لو الرواية صحيحة ما تفيد الحصر، انما تفيد التأكيد ان ذني مساجد مكرمة، وقطعا مكرمة، القدس القبلة الاولى، الكعبة الشريفة قبلة المسلمين، ما هو أفئدة المسلمين، زين مسجد النبي صلى الله عليه وآله مهد الرسالة، مهد انطلاق الدعوة الماردة التي حملت الخير للناس، كلها موضع تقديسنا وموضع إجلالنا. لكن ترى الرواية طلعت فيها الغرض، نبه له شوي زين، وهذا اللي ما عنده شوية إلمام بالخلفية التاريخية ما يعرف، أكو بعض روايات ما يعرف شلون طلعت وشنو سببها. زين هسا علي من مكلبي لها هالرواية هاي، هاي هسا مكلبي لها الرواية يقول لك تحريم ما تصنعه الرافضة، هذول رايحين منا لهناك رايح يزور علي بن ابي طالب، رايح منا لهناك راح يزور الحسن والحسين، يوقف على البقيع وليش ورايح ازور البقيع؟ ليش حرام؟ منين هالحرام؟ زين انت ما تروي ان النبي صلى الله عليه وآله يقول يحفظ المرء في ولده؟ انت ما تقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة؟ زين مودة القربة كيف تتحقق؟ الله عز وجل ما يأمرني بمودة ذوي القربة، شلون احقق مودتهم؟ يصير عندهم فرح افرح وياهم، يصير عندهم حزن احزن وياهم، اريد اروح ليهم اجدد عهد بهم، ذكرى بهم، اكرمهم احترمهم. انا لما اجي اوقف اجي على القبر، زين اوقف على قبر الامام، مش اعتقد ان الامام ينفع ويضر من دون الله؟ احنا اكو عندنا واحد يعتقد ان الامام ينفع ويضر من دون الله، يحيي او يميت او يصنع شيء؟ معاذ الله، معاذ الله والف معاذ الله. عندنا نعتقد ان هذا حبيب الى الله، كريم عند الله، اجي اقول له السلام عليك يا سيدي انت مؤمن ولك جاه عند الله، هذا الجاه اللي لك عند الله انا ادعو الله واجعل جاهك شفيع لي مثل ما اجعل جاه النبي شفيع، لان انت امتداد للنبي. هذا كل ما عندي، غير هذا احنا ما عندنا، واللي يتصور عندنا غير هذا ما غلطان هو ويا غلطان من الارض للسماء مو بس هذا الواقع. اذا انا لما اقف اكرم اقرا النبي كان يقف على قبور الشهداء يكرمهم ويقرا لهم القران ويصيح السلام عليكم كان يطلع لاهل البقيع يستغفر لهم يصيح السلام عليكم يا اهل الغربه السلام عليكم يا اهل التربه السلام عليكم يا اهل الوحده يقف على سلام قول من رب الرحيم يقرا لهم القران يترحم عليهم يبعد هناك يدعو الله عز وجل. نستنفي سنة الرسول في وقوفه على تلك المشاهد وتكريم أهلها وقراءة القرآن لها. وأنا أدعو الله واللي يدعو غير الله ضال واللي يعتقد أن واحد ينفع ويضر من دون الله هو ضال وألف ضال أبدا. بس هذا كأنه فاتح لفتح يلزم لها الحديث ويشتغل يومي لا تشد الرحال. يا اخي اكو بوذية اكو كفرة اكو ملاحدة اكو دعوات هدامة وجه همك للدعوات الهدامة. انت جاي الى مسلم دا يدعو الله ويكرم ابن رسول الله جاء على هذا هدفك يعني هدفك هو ما عندك مكان تحط معولك به الا هنا ويغريب. المسلم الآن يجب أن يتجه إلى أن يضع يده بيد المسلم للتعاون على هزيمة الإلحاد للتعاون على دحر الكفر على دحر الدعوات الباطلة المبادئ الهدامة. وأنا كل ما عندي أطارد أجي إلى مسلم يتجه معي إلى قبلة واحدة ويعبد ربا واحد ويأخذ ينهل من حضارة واحدة لمجرد أني أنا اشتبهت في يوم من الأيام بأن هذا يناجعني على مسألة أنا أظل هالحقد هذا مورود. يا سيدي أرجوك راحة. في يوم من الأيام كان صراع عند الصحابة ياهو الأهم هذا يقول الأولى بالخلافة علي بن أبي طالب لأن الله عينه وذاك يقول الأولى بالخلافة أبو بكر لأن المسلمين انتخبوه وشيء ذهب في ذمة التاريخ. نعم وهذا إلى دليله وانت إليك دليلك لكن انت تعال إلى جسم الأمة الإسلامية لا تحاول أن تسلط معاولك على تمزيق جسم الأمة الإسلامية لا وجه معولك لهدم الكفر. عود للآية. الآية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب ثم انتقلت قالت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. شلون يعني إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا؟ طبعا كل آية تتلى على المؤمن تزيد من إيمانه. شلون يزيد من إيمانه؟ لأن قطعا كل آية إذا قرأت على المؤمن المؤمن يؤمن بأنها من عند الله والإيمان يقبل الزيادة والنقيصة. الإيمان يقبل الزيادة يعني كلما اعتقدت أن هذه آية من آيات الله هل اعتقاد إضافة إيمان إلى إيمان الأول؟ هاي آية نزلت ومن بعدها نزلت آية مثل ما بالآية الأولى أنا أقول اللهم إني قد صدقت ما أنزل من عندك على نبيك. الآية الثانية أقول اللهم إني صدقت ما أنزل منك على لسان نبيك. التصديق الثاني هو زيادة للإيمان. هاي ناحية والناحية الثانية مهمة شوية تنبه لها أن كل آية إذا تعرف الإنسان على مضمونها زادته إيمانا بصحة الإسلام. مثل إيش؟ خلي أضرب لك مثلا. قبل يومين سألني واحد يعني من أذكرة البحث نظرية داروين قال أن المأثورات الإسلامية هل اكو بها دلالة على ان ادم هذا اللي احنا ننتمي اليه هذا يعني مو هو الاب الاول للانسانية؟ اكو شي عندنا روايات عندنا شي دلالات جولة يعني ادم اللي قبل 14,000 سنة تقريبا هذا هو الوحيد هو ابو البشر الاول؟ يعني خلي نبدل السؤال نقول البشر انوجد على الكرة الأرضية بس من 14,000 سنة يعني من عهد آدم قبل هال 14,000 ما كان أكو بشر هذا المعنى انا اتخطر مريت عليه اكثر من مره وذكرت المصادر. مو هالشكل. الكره الارضيه الان اكتشفوا اجسام موجوده في بعض المناطق لقوها كامله محتفظه تقريبا بشكلها بهيكلها وبخواصها في عوامل جيولوجيه معينه. لقوا هذه الاجساد درسوها لقوا تاريخها يرجع بعضها الى مليونين بعضها الى 3 ملايين بعضها الى 5 ملايين سنة بعضها لاكثر. كل مؤرخين ومفسرين يذهبون الى ان الكرة الارضية مرت فيها اجيال قبل ادم اجيال. حتى اتخطر الله يتغمد السيد الطباطبائي برحمته في كتاب الميزان يرى ان الكرة الارضية مرت فيها 5 ادوار من البشرية. كل دور 10 الاف من السنين ويدعم بروايات فاصبحت مطول عنده. زين. واتخطر السيد هبة الدين خلمد الله برحمة الشهرستاني في كتاب الهيئة والاسلام ايضا كتب بحث رائع مفصل في هذا وذكر الروايات اللي يدل على ان الكرة الارضية كانت من ملايين من الناس قبل آدم. يعني أكو 1000 آدم أو 1000 آدم وكل آدم إلى أمة تبعه. يعني الكرة الأرضية مرت فيها أجيال قبلنا. إحنا نعتبر من الدورة الخامسة. نبه لي بزين هذا الحكي شنو ربط بالآية الأبي لك اللي أريد أقوله. اللي أريد أقوله أنت لما تقرأ الآية الله عز وجل لما أمر الملائكة الله لما أمر الملائكة بالسجود لله تعظيما لآدم الله عز وجل عندما قال الملائكة اسجدوا لآدم يعني مو المقصود السجود سجود عبادة يعني يقولون اسجدوا عبدوا آدم. لا السجود ما يصح إلا لله عز وجل السجود لله لكن تعظيم لآدم تكريم لآدم. يعني هاي مثل المشكلة اللي احنا هسه واقعين فيها أكون مو يمر لك هذا وشاف هذا حاط التربة تحت جبهته قال هيا من كذا هذا دول يعبدون التربة شو نحن يا عبد الله جاء أسجد لله وسط ويما التراب حاطة تحت راسي مؤثر ما لازم هي ما موجودة أحط لي ورقة مال شجرة أحط لي ورقة مال كاغذ أحط لي أي شيء ما يؤكل وما يلبس يصح السجود عليه. نعم المسألة ما جاي عبد التربة يا أخي اسمه لما تفهم غير تنحل المشكلة مثلا يسأل وتفهم وخلصه لا ثاني يوم هم يرجع لي كأنه احنا جاي نسولف نحكي قصة يعني مو جاي نجاوبه. لا لان هو مو دولة ما يطلبون حقيقة مو طلاب حقيقة. لو طالب حقيقة كان اكتفى بالسؤال مرة واحدة مو طالب حقيقة ابدا. لا جاي مهمته بس يعاكس ليس الا زين. الواقع هاي من النوع الله عز وجل لما أمر الملائكة بالسجود يعني مو عبادة لآدم لا السجود لا يصح إلا لله عز وجل لكن تعظيم لآدم تكريم لآدم لما أمرهم بالسجود لآدم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. زين الملائكة ايش مدريهم أن البشر يفسد. هاي من هالآية يستدلون على أنه كانوا أكو بشر قبل آدم وشايفيهم الملائكة أن ذولا يفسدون في الأرض وشايفينهم يرتكبون أخطاء ومعاصي ولذلك أشكلوا على الله عز وجل قالوا له ذولا بني آدم كلهم يرتكبون معاصي يرتكبون أخطاء وأنت تجي تجيب أيضا آدم تضيف إلى ذولا. لو لم يكن في الأرض بشر والبشر كان يرتكب الخطايا لما سأل الملائكة سؤال استفهام أتجعل فيها من يفسد فيها. ولذلك المفسرين لما يمرون بالآية يقولون هاي الآية تدل على أن ذولا كانوا شايفين بشر بالأرض قبل آدم مما يدل على أن الأرض مشكونة من قبل آدم. فأنت لما تتنبه شوية لبعض الآيات العلمية أكو آيات علمية بالقرآن الكريم آيات تتعلق بعلم السكان آيات تتعلق بعلم طبقات الأرض آيات تتعلق مثلا بعلم الضغط الجوي. وإن كان القرآن كما ذكرت لك أنا أكثر من مرة أن القرآن مو كتاب فيزياء ولا كتاب كيمياء ولا كتاب أنثروبولوجي لا لكن القرآن لما يمر أحيانا يأشر إلى بعض القوانين العلمية. فإحنا لما نرجع للآيات اللي إلها صلة بالقوانين العلمية هاي كل ما نقرأ منها آية تزيدنا إيمان. ليش تزيدنا إيمان؟ زدنا إيمان بأن القرآن من عند الله، لأنه منين يجيب النبي إذا القرآن مو من الله؟ منين معناه جاب النبي غير؟ من اللي يجيب القرآن؟ النبي. النبي قال؟ قال من الله. طيب إذا مو من الله معناه من النبي، يعني النبي وين عاش؟ النبي عاش عندي كل أمم الجاهلة، منين هالمعلومات على الأمم الجاهلة؟ منين هالمعلومات حتى تضع المعلومات بالقرآن؟ زين؟ هسا أنت تجي لك إلى واحد راعي مال غنم يعيش بالصحراء، ها؟ ممكن تكلف هذا الراعي مال الغنم اللي يعيش بالصحراء تقول له والله تعال أرجوك اخترع لي ساعة، وشغل يعني أنا رجال بدائي بسيط قرع غنم. كذلك هؤلاء منين أخذوا المعلومات إذا كانت ليست من الله؟ إذن كل آية ترتبط بظاهرة علمية أو بقانون علمي تزيد المسلم إيمان بأن القرآن من الله عز وجل، تزيد إيمانه وتشده إلى الدين أكثر، ويصبح دينا عن معرفة، يصبح دينا عن دراية عن علم. التفت لتعبير الآية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. فعلا زيدك إيمان. أنا لما أقرأ الآية ذات العلاقة بعلم من العلوم أو بظاهرة من الظواهر، شو تفيدني هاي؟ تفيدني وتعطيني اطلاع وتزيدني إيمان بأن القرآن من الله. زين؟ ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وعلى ربهم يتوكلون. توكل شنو حقيقة؟ ترى أكو غلطة في بعض الممارسات عند بعض المسلمين عندما يمرون بمفاهيم بعض الآيات. يعني مثلا بعض المسلمين لما يمر بالتوكل يتصور أن التوكل بمعنى الاتكالية. شلون يعني التوكل بمعنى الاتكالية؟ يعني يقول لك أنا متوكل على الله، أنا هذا زرعت زبيت الحب بالقاع وديت عليه الماي وتوكلت على الله. يعني أنت لما تزرع مثلا وتعرف أكو آفة زراعية تهدد الزراعة، تعرف أكو وباء جاي للزرع وأن هذا الوباء يمكن أن تدفعه بدواء، تروح إلى مثلا مديرية صحة عامة مال الزراعة تقول اعطوني بعض المواد الكيميائية اللي أرش بها الزرع حتى يخلص، وتأخذ المادة وترشها على الزرع. هذه ما تنافي التوكل أبدا، بل بالعكس إذا رحت نمت وخليت الزرع اللي تعبت عليه راح يروح يتلف، هذا خلاف التوكل. لأن النبي صلى الله عليه وآله طعنا هيك قاعدة، النبي طعنا هيك قاعدة، طبع عليه واحد أعرابي هو بالمسجد، سأل النبي قال له ناقتك اللي جت عليها وين وديتها؟ قال له أرسلتها وتوكل، اديتها وتوكلت على الله. قال له لا، اعقل وتوكل، روح شد رجلها وبعدين توكل على الله. أنت تفيدها تخليها تروح تشيبها وتقول توكلت على الله؟ غلط، مو الشكل. الله عز وجل يريد الواحد من عندنا يتوثق من أموره، أن يضع الشيء في موضعه. فالتوكل لا يكون ناخذه بمعنى الاتكالية. يعني مثلا أنا بوسعي أن أطلع أكتشف، أقول والله أنا ما لي خلق، أنا توكلت على الله هو يدبر لي أمري. الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباته، كل سبب ربط بمسبباته بالتأكيد. يقول لك لما تريد تمشي منا إلى أبو ظبي مثلا لازم تركب على واسطة أو تمشي على رجليك، أما تبقى قاعد متربع وقاعد وتنتظر أن الملائكة تدفعك على التراب وتوصل لهنا، لا ممكن، هذا ممكن، خلاف التوكل. هذا نوع من نسميه الاتكالية، نوع من الفهم المغلوط، نوع من التصور الخاطئ. التوكل أن تخلي المقدمات، ترتب المقدمات ثم تتوكل على الله. كأنه أكو أشياء أنت ما تقدر لها، الأشياء الخارجة عن إرادتك تريد توكل بها على الله. يعني أنت إجيت صلحت الأرض، هيئتها للزراعة، ذبيت البذرة، سقيتها بالماء، المقدمات اللي تحصن الزرع سويتها، بعد خلاص ما عليك شيء، باقي على الله. الله تبارك وتعالى ما يضيع أتعابك مثلا، أنت خلص توكل عليه بالأشياء اللي خارجة عن إرادتك، كل شيء خارج عن إرادتك، هاي وحدة. الثانية أنك أنت ما مسوي شيء، رجال نايم في بيتك، بالليل استعذت بالله عز وجل وتوكلت على الله ونمت، لأن ما تدري ماذا يخبئه لك القدر. القدر شيء يخبئ لك ما تدري، هناك توكل على الله، هذا شيء خارج عن إرادتك، هذا مقام التوكل على الله. بالليل تقول له يا ربي ها تكفيني شر الأشرار، تكفيني شر الشيء اللي ما أقدر عليه، أنا ما أدري إيش راح يصير، هنا محل التوكل على الله. اليوم الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في الكعبة الشريفة، وكانوا البرامكة كانوا ذيك السنة حاجين جايين للحج، وشاف الإمام مشيتهم مشية واحد مملوء زهو، مملوء خيلاء، مملوء تكبر، يعني شايفين نفسهم شوية. فقال الإمام مساكين هؤلاء لا يدرون ماذا يجري لهم هذا العام، وفعلا نعم أو ماذا يجري لهم هذا العام، لا يدرون ماذا يجري لهم، وفعلا أيام قلائل ماكو بعد سنين، وإذا ذيك العظمة كلها تلاشت. كان يخبئ لهم القدر ليلة واحدة، ليلة لقوا الرشيد واقف خارج خباءه يتمثل بالبيتين: إن سهامنا إذا وقعت لتقد ما تعلو به رتبه، وإذا بدت للنمل أجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه. وإذا بالليل يودي ورا مشهور، أخذ هالسيف اكتب راس جعفر علقه على جسر بغداد، 80 واحد من الصبح مصلوبين على جسر بغداد، الأموال صدرت، الدولة دالت. وإذا بعد أيام يمر واحد على خرباتهم يقول: إن المساكين بني برمك صبت عليهم غير الدهر، إن لنا في أمرهم عبرة فليعتبر ساكن ذا القصر. زين، هذا الواقع اللي يستعيذ بالله الإنسان هنا في هذا المورد يتوكل على الله، ما أدري يعني ماذا تخبئه الأيام، هذا اللي ما أدري به. سوء الأحوال أعوذ بالله، سوء المنقلب في العقيدة، هذا اللي يتوكل به الإنسان على الله، لا يكون يصير لسوء منقلب في عقيدته. قد تلقى لك واحد عقيدته عمره كله عقيدته مستقيمة، قبل ما يموت بسنة وسنتين وإذا به هذا مخربط الأول والثاني، تعال يا الله يا ملائكة يا أنتم خشمرين من حكي هذا، شنو يا صار بك أنت بس هالفترة الطويلة، أنت شو كنت تعبد الله على حار، يعني من الأول أنت وشايف هالدنيا كلها أثر لمؤثر وأن من ورائها خالق، هذا كله ما يدعوك لأن تعتقد بوجود الله. تلقى آخر عمره وغالبا شو وقت، يعني غالبا إذا صارت بيه دقائق هو تلقاه ما طول شوية أموره محدودة ومعتدل ومعقول، إذا أراد شوية عنده فلوس زايدة وأكو نوع من الفلوس يعني يصل إلى درجة يخبل يسلب التوازن، ها إذا سلب توازنه صار شكل آخر، راح عقيد داشة بهالسرعة، وإذا بعاقبته هذيك الأتعاب كلها دروج أدراج الرياح، وينتهي الأمر إلى عاقبة نعوذ بالله. هنا مورد التوكل، مورد التوكل سوء المنقلب، سوء ما يأتي به القدر، سوء ما تأتي به الأيام، هذا وين بالدنيا بعد. ويتوكلون على ربهم بالرضا عنهم إذا وفدوا عليه، أن هذا يتوكل ما يدري راح غدا بين يدي الله إذا حشر هل هو موضع رضوان الله أو لا، فيقول توكلت عليك ربي، توكلت على عفوك، توكلت على رحمتك وعلى رحمتك، يعني بانتظار رحمة الله بالآخر. هنا مورد التوكل، وخوف من سوء المنقلب بالدنيا هنا مورد التوكل، هذا مورد التوكل، وإلا مو مورد التوكل بالأمور اللي تحتاج إلى مقدمات الله أمرنا بإحكامها، لا، المقدمات التي أمرنا الله بإحكامها الله يريد منا أن نحكمها، لكن الأشياء اللي تحتاج توكل اللي ما نقدر عليها. وعلى ربهم يتوكلون. يعني الإنسان الحقيقة ينبغي أن يعوذ بوجه الله من سوء المنقلب ومما تخبئ الأيام، ويطمع برحمة الله، لأن كل عمل له ما لم يشفع برحمة الله ومعلوم أنه راح يؤدي به إلى النتيجة المطلوبة. لكن الانقطاع إلى الله، التوصل إلى إرادة الله عز وجل، إلى رضوان الله، إلى رحمته، عن طريق تفويض الأمر إليه، أن يفوض الإنسان أمره إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعتبر كل ما يصيبه جن كل لون من ألوان الإصابة اللي يمكن يتعرض إلها الإنسان في الحياة، يجب أن يتجه بها إلى الله عز وجل، ويطلب من الله الرحمة عليها، يطلب من الله العطاء من أجلها. هذا اللون من الانقطاع والتوكل على الله اللي نشوفه ما يفارق الأنبياء حتى في لحظاتهم الأخيرة بعد، ولا يفارق الأولياء حتى في لحظاتهم الأخيرة. أنت تشوف أغلب مصارع الأولياء تلقاهم في تلك اللحظات أبصارهم شامحة إلى السماء في توكلهم على الله، وفي انقطاعهم إلى الله، وفي حسبانهم ذلك لوجه الله. نعم، كانوا يحتسبون ذلك بأجمعه لوجه الله، جميع ما يجري عليهم يضعونه لوجه الله. سقط الحسين على الأرض ونظر هلال ابن نافع إلى شفته يتحرك. يقول هلال: أنا سألت نفسي، قلت إذا كان يدعو علينا هذا العبد الصالح هلكنا ورب الكعبة. يقول: أصغيت إليه وإذا به يقول: صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين، لا معبود سواك. وصور نبي الله عيسى عليه السلام، نبي الله عيسى مر يوم من الأيام في الصحراء، لقاله واحد صاير قرحة وحدة، جسمه كله قرحة واحدة، ولا يشوف، وسمعه ثقيل، والدماء تشيل منه، وملقى المطروح في الصحراء، أهل ذاتي ما يجي من عنده. مر عليه سمعه يقول: الحمد لله الذي عافاني عما ابتلى به غيري. قال له: شنو اللي انت معافى من عنده؟ انا شايف انواع البلاء محيطه بيك، شنو الشيء اللي الله عافاك منه؟ قال له: عافاني الله من شيء مهم جدا. قال: ما هو؟ قال له: زرع في قلبي الشعور والمحبه له، وبان جميع ما يجري علي هو بارادته وبقضائه. انا احمد الله على ان رزقني، اعطاني من المحبه ما خلاني أرضى بكل قضائه وأتوكل عليه في كل حالة من حالاتي. يعني هذا الواقع لون من الإيمان لا يقف عند حد. تلقى هذول اللي تمر عليهم هالألوان من النوائب أو تمر عليه ألوان من الابتلاءات، يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله، وما يبدو عليه شيء من الانهيار. أي أعرابية وقفت على قبر أبيها، رفعت رأسها إلى السماء، قالت: اللهم إن عبدك قد نزل بك فقيرا من الزاد، غنيا عما في أيدي العباد، محتاجا إلى ما في يديك يا جواد، وأنت أي رب خير من نزل به المخلون، ونج في سعة رحمته المذنبون. اللهم فليكن قراء عبدك منك رحمتك، ومهاده جنتك. ثم أهالت عليه التراب وما ذرفت لها دمعة. هاي تذكرني بموقف أخت الحسين يوم وقفت على الأشلاء، ترى من طلعت من خرجت إلى مشرع الحسين ما بدأ عليها شيء من الانكسار أبدا. المؤرخين يقولون الصورة اللي طلعت بها صورة ما بين عليها شيء من الانهيار أو من الضاعف أو من الخوار. شقت طريقها ما بين الأضاحي وإجت إلى الجسد الصريع بعينيها دمعة، ولكن أبت لتلك الدمعة أن تخرج، مستحيل تتمرد الدمعة على صدرها وتخرج، لا، وقفت كما هي صامدة كاظمة لغيظها، ممسكة لوجدها، وصلت إلى مسرح الحسين، مسحت الدم والتراب عن وجهها، عزت النبي بفقده، قالت يا رسول الله هذا حسينك بالعرى، محزوز الراس من القرى، مسلوب العمامة والرداء، بأبي من هو لا جريح فيداوى ولا غائب فيرتجى، بأبي من شيبته مخطوبة بالدماء. مرت على الحسين، باركت مصرعه وباركت الأضاحي، ورجعت إلى الخباء ولم يذرف لها جبن، وظلت صامدة صامدة إلى أن جن عليها الليل. بعد ما ضيمها أحد، هو يقول النبي يحزن القلب، تدمع العين ويحزن القلب، ولكن لا نقول ما يسخط الرب. جن عليها الليل بعد ما أكو مورد من الموارد اللي يمكن إذا انهارت بي أو تألمت من أجله يقال أنها جزعت، ظلت وحدها. في ذاك الوقت انفجرت عيناها بالدموع، تذكرت كيف كانت تمر عليها الليالي وهي ما بين الحمات من آل هاشم، وكيف مر عليها هذا الليل وهي وحيدة ما بين أرامل ويتامى، غلبتها دموعها. إن عسعس الليل، إن عسعس الليل وراء مبلى وجودنا، وين تنفس وجه الصوب أبدا اللي مرت عليها، ترى كانت اكبر من الاحتمال واكبر من الصبر. يوصف سيد حيدر في رائيته، يقول مشى الدهر يوم الضعف فلم يدع عمادا لها الا وفي ودشم المسرى بميدى قبرة ولم تدر قبل الضيف من بيت واسترى
مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نسألكم الدعاء.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء، عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء، ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى، ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
من لي سواك مخلصي إن كنت عني معلم كن المعين إذا مضى جفن العيون وأمضى فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأمضى
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. بعد قليل نقدم إليكم التلاوة المختارة، أما عند الواحدة والدقيقة الثامنة تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند الواحدة والدقيقة الثامنة والثلاثين، أما عند الواحدة والدقيقة الخمسين نقدم إليكم الحسين سفينة النجاة. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي، تستمعون إلى هذه الإعادة عند الثانية والدقيقة الثامنة وعلى مدى 45 دقيقة. أما صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند الثانية والدقيقة الرابعة والخمسين. عند الثالثة تماما نقدم إليكم من أنوار الشعر الحسيني، أما عند الثالثة والدقيقة الخامسة تستمعون إلى درر البلاغة. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند الثالثة والدقيقة الخامسة والعشرين، أما زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند الثالثة والنصف. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إلى هذا البرنامج عند الثالثة والدقيقة الثالثة والثلاثين، أما عند الثالثة والدقيقة التاسعة والأربعين نقدم إليكم شرح الآيات. نسألكم الدعاء مستمعين الأحبة وفي أمان الله.
قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، ننصت خاشعين في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الأستاذ راغب مصطفى غلوش. هذه التلاوة المباركة هي لسورة القصص من الآية الخامسة إلى الآية التاسعة منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونشهد